بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ثم بعث صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم، وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا؟ أننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. فأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح، ثم ندم على هذه الكلمة من وقفه، فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه. وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه، رضي الله عنه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في الفصل المتعلق بغزوة بني قريظة، وهي الغزوة التي وقعت على إثر غزوة الأحزاب، وذلك أن هذه الطائفة من اليهود نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تحزب الأحزاب وتجمهروا حول المدينة لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأثناء نقضت يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومالأوا الكفار والمشركين على مقاتلة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكان من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما من الله عز وجل عليه بتفرق الأحزاب ورجوعهم خاسرين، ورد الله عز وجل كيدهم في نحورهم، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال، لما يسر الله له ذلك توجه صلوات الله وسلامه عليه إلى بني قريظة في ناحيتهم في المدينة لغزوهم ومحاصرتهم جزاء نقضهم لعهدهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أسوة بإخوانهم بني قينقاع وبني النضير الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاقوا وبال أمرهم. يقول المصنف رحمه الله في أثناء حديثه عن هذه الغزوة بعد أن حاصرهم صلوات الله وسلامه عليه واستمر الحصار 25 يوما، قال: ثم بعث إليهم أبا لبابة ابن عبد المنذر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، وكانوا حلفاء الأوس، أي كان هؤلاء اليهود يهود بني قريظة حلفاء الأوس، كما أن بني النضير كانوا حلفاء للخزرج، وقد مر معنا ذلك. قال: وكانوا حلفاء الأوس، أي يهود بني قريظة، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون. لما رأوه، يعني لما رأوا أبا لبابة رضي الله عنه، قاموا في وجهه يبكون، أي يستعطفونه ويسترحمونه ويطلبون منه أن يذكر لهم المخلص والمخرج من هذا المأزق الذي هم فيه. فقاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم، وقالوا: يا أبا لبابة، وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا؟ يعني ما المخرج، ما المخلص؟ فأنزل: أننزل على حكم محمد؟ كيف ترى لنا؟ أننزل على حكم محمد؟ ف فقال نعم، قال نعم، ثم أشار رضي الله عنه بيده إلى حلقه، يعني إنه الذبح. فقال نعم، وجاء في بعض الروايات أن رفع صوته بها نعم، يعني انزلوا إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إشارة اليد إلى الحلق فيها تنبيه لهم إلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيكم هو الذبح. فهذه الإشارة تختلف نوعا ما عن ما نطق به حيث قال رضي الله عنه نعم، وفي حينها ندم، في حينها ندم، يعني أخذته عاطفة وهم يبكون، أجهشوا أمامه بالبكاء الرجال والنساء، قالوا ماذا ترى لن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، يعني تنزلون على حكمه، لكن أشار بيده تنبيها لهم أنه حكمه الذبح، أشار بيده أن حكمه الذبح، وفورا ندم على هذه الكلمة التي قالها، وذكر لهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما خصهم بذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجه رأسا إلى المسجد النبوي نادما تائبا متأسفا على هذه الغلطة التي وقع فيها، واتجه إلى سارية من سواري المسجد وربط نفسه بها، وربط نفسه بها، وقال لا، حلف أن لا يحل هذا الرباط إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان وقت الصلاة وقضاء الحاجة، فيأتي بعض أهله فيحلون الرباط عنه ليقضي حاجته، أو يحلون عنه ليؤدي فرض الله سبحانه وتعالى. وبقي على هذا وحلف أنه لا يحل هذا الرباط إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك عن ندم وتوبة وتأسف على ما حصل منه، حيث قال لهم نعم وأشار بيده أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم الذبح. قال لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأيضا حلف ألا يدخل أرض بني قريظة أبدا. وهذا يستفاد منه مثل ما يستفاد من حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 براهب سأله فقال له ليس لك توبة، فسأل عالما قال هل لي من توبة؟ قال نعم، وما الذي يحول بينك وبينه؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في خطأ في مكان فمن المناسب توبة له من هذا الخطأ أن يبتعد عن مكان الخطأ، فحلف أن لا يدخل هذا المكان، يعني حلف رضي الله عنه أن لا يدخل هذا المكان الذي وقع منه فيه هذا الخطأ. قال وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، لأنه وقع فيه منه، وقع في هذا المكان منه رضي الله عنه هذا الخطأ الذي ندم عليه وتاب منه رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه، دعوه حتى يتوب الله عليه، فكان من أمره ما كان إلى أن تاب الله عليه. وعرفت هذه السارية فيما بعد بسارية التوبة أو بسارية أبي لبابة رضي الله عنه، بسارية التوبة أو بسارية أبي لبابة رضي الله عنه. ولا أعرف في نصوص الشرع وفي المأثور عن سلف الأمة تخصيص هذه السارية بعبادة معينة أو أن تقصد بطاعة معينة أو أن تخص بأن يذهب إليها الإنسان فيعلن توبته إلى الله عند هذه السارية أو يصلي عندها صلاة تسمى التوبة أو نحو ذلك، كل ذلك لا أعلم له أصلا في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا في المأثور عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما ذهب أبو لبابة رضي الله عنه على إثر هذا الخطأ الذي وقع منه إلى سارية من سواري المسجد وربط نفسه فيها وحلف ألا يفك هذا الرباط إلى أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويحل الرباط رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تخص هذه السارية بعبادة معينة أو صلاة معينة أو دعاء معين يقال عندها فهذا ما لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلا يغتر ببعض الكتب التي تكتب في تخصيص بعض الأمكنة ببعض الأدعية أو بعض العبادات، ولا يكون على ذلك دليل واضح من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا أيضا في المأثور من أفعال السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ليلة إذ ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير، وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرظي فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج وهؤلاء موالينا، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار، وإخوته من الأوس حوله محيطون به وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، فقال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت؟ قالوا نعم. قال وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى النعية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، ومن لم يكن أنبت ترك، فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقيل ما بين 700 إلى 800. ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكم القرظي، لأنها كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتلته لعنها الله. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين، للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد هذا الحصار الذي دام هذه المدة 25 ليلة، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ليلة إذ 3 وهم ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير، وأيضا خرج منهم رجل وهو عمرو بن سعد القرظي فانطلق ولا يعلم إلى أين ذهب وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد، لما أعلنوا نقضهم للعهد أعلن إباءه وامتناعه عن النقض لعهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، أي أنه لما ألح عليه عبد الله ابن أبي في شأنهم، لما ألح عليه في شأنهم قبل شفاعته فيهم فأذن لهم في الجلاء من المدينة دون أن يقتلوا، ولا يأخذوا معهم إلا ما يحمله البعير دون السلاح والعتاد الذي يستعمل في الحرب. فهذا الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام في شأن بني قينقاع لما ألح عليه عبد الله ابن أبي في شأنهم، وكانوا حلفاء للخزرج. فالأوس طالبوا لأنفسهم مثل ما حصل للخزرج حيث شفع من أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن يهود بني قينقاع وهم من حلفاء الخزرج، فقالوا: فقد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج. وهؤلاء موالينا، يعني يهود بني قريظة موالينا. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ ألا ترضون أن يحكم فيهم رجلا منكم، أي من الأوس؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد رضي الله عنه لما كانوا حول الخندق يحمون المدينة من الأحزاب أصابه سهم في أكحله رضي الله عنه، والأكحل عرق في وسط الذراع، وهو يعني عرق قاتل، فأصابه سهم رضي الله عنه في أكحله فجرح في الأكحل، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وهذا أيضا من عناية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة بصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار، وقد وطأوا له على حمار، وكان قد سأل الله سبحانه وتعالى ألا يميت حتى يقر عينه في هؤلاء الذين هم يهود بني قريظة. فجيء به وقد وطأوا له على حمار، يعني وضعوا له مكانا وطيئا وسهلا ومريحا لأن الرجل مصاب. وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإخوته من الأوس محيطون به، يعني يستعطفونه تجاه هؤلاء في حكمه عليهم، وهم يقولون: يا أبا عمر، أحسن في مواليك. فلما أكثروا فيه أو فلما أكثروا عليه لقد قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة، عرفوا أنه سيحكم عليهم بالقتل. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، قال: قوموا إلى سيدكم. والسيادة هنا الرئاسة والإمرة التي كانت له عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنه وأرضاه. فقال: قوموا إلى سيدكم. وهذا القيام قيام للمعاونة والمساعدة وإنزاله من المكان الذي هو راكب عليه على الحمار، فهذا القيام لا بأس به. ومثله أيضا القيام للشخص لمعانقته أو لمصافحته أو للترحيب به وإدخاله إلى المكان المناسب للبيت، كل ذلكم لا بأس به إذا كان لهذا القصد. أما القيام الذي هو للتعظيم المجرد دون أن يكون هناك قصد مثل هذا القصد الذي هو القيام إليه لمعاونته أو القيام إليه للترحيب به وإدخاله للمكان المناسب في الضيافة والمكان المعد له في البيت أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به ولا حرج. قال قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، قال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن أحكم فيهم كما حكمت، أن أحكم فيهم كما حكمت، يعني أن أنصف في الحكم وأعدل وألا أجور في حكمي مع هؤلاء، ولا تأخذني في حكمهم في الحكم عليهم لومة لائم. قال وعلى من ها، قالوا نعم، قال وعلى من ها هنا، وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه، أي سعد يشير إلى جهة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معرض عنه احتراما له صلوات الله وسلامه عليه وإجلالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال سعد إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، تقتل المقاتلة وتسبى الذراري. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حكم بهذا الحكم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله يعلم منه أن هذا الحكم الذي حكم به سعد ونفذ هو حكم الله، فلا يجوز لمسلم أن يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا حكم الله فيهم وهو حكم عدل، وهم مستحقون لهذا الحكم تمام الاستحقاق، وجديرون بأن ينزل بهم هذا الحكم لأنهم أعداء. ومن أشد اليهود عداوة لله ولرسوله وللمسلمين، والفعلة التي فعلوها هي من أشنع الأفعال وأفظعها، لأن بينهم وبين المسلمين عهد أن يتناصروا وأن ينصروا المسلمين وأن لا يخذلوهم، ثم لما يكون المسلمون في هذه الوقعة وهذا الجمع الكبير الذي احتشدوا لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم، في هذه الأثناء من الوراء ينقضون عهدهم للمسلمين ويتحالفون مع اليهود، وهذا جرم فظيع. ولولا لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين وإلا تكون كارثة عظيمة، المشركون من الأمام وهؤلاء ينهبون المسلمين من الوراء، لكن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده ونصرهم وأيدهم بتأييد منه سبحانه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، أنزل الله سبحانه وتعالى نصرا من عنده. وإلا تكون كارثة عظيمة جدا بنقض هؤلاء العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين على النصرة، تكون كارثة عظيمة جدا. فالحكم في هؤلاء أن تقتل مقاتلتهم هذا حكم عاجل، وهو حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبع سماوات، فوق سبع سماوات. وهذا أيضا فيه إثبات علو الله على عرشه المجيد، وأنه سبحانه وتعالى علي على عرشه مستو عليه بائن من خلقه تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبعة سماوات، كما جاء بهذا اللفظ في بعض روايات الحديث. وابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الزاد وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم، إخوانهم بنو قينقاع وبنو النضير الذي حصل لهم الإجلاء فقط من المدينة، لكن هؤلاء قتلت المقاتلة منهم، لأنهم أغلظ كفرا وأشد عداوة وجرمهم أعظم جرما من سابقيهم. وعندما تعقد مقارنة بين جرم هؤلاء وجرم الطوائف الأخرى التي سبقتهم لنقض العهد تجد أن جرم هؤلاء أفظع، والأمر الذي قاموا به أشد ضرر على المسلمين لولا أن الله سبحانه وتعالى لطف بالعباد وأنزل عليهم سبحانه وتعالى نصرا من عنده. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تنفيذ الحكم وهو قتل المقاتلة، قتل المقاتلة من هؤلاء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، من أنبت منهم أي من خرج من نبت له شعر العانة، من أنبت له يعني من نبت له شعر العانة وهو الشعر الذي حول الذكر، وهذا علامة على البلوغ، هذا علامة على البلوغ. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقتل من أنبت منهم، ومن لم يكن أنبت ترك، ومن لم يكن أنبت ترك. ولهذا جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي عن عبد الملك بن عمير القرظي، عن عبد الملك بن عمير القرظي قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله. فقال: ومن لم يكن أنبت ترك، فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقيل ما بين 700 إلى 800. وهذا الحكم الذي نفذ فيهم هو حكم عادل يستحقونه، وهو حكم الله سبحانه وتعالى، حكم عدل لا ظلم فيه ولا جور، وهو حكم الله سبحانه وتعالى وهم يستحقونه، لأن الجريمة التي فعلها هؤلاء جريمة فظيعة جدا، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لحصل للمسلمين أمر آخر، لكن الله سبحانه وتعالى سلم ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. قال: ولم يقتل من النساء أحدا، لم يقتل من النساء أي من نساء بني قريظة أحدا سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكم القرظي. لماذا؟ قال: لأنها كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت، كذا في الفصول، والصواب خلات بن سويد كما في البداية والنهاية وكتب السيرة، طرحت عليه رحا فقتلته لعنها الله. فهذه الواحدة من النساء هي التي أمر بها صلى الله عليه وسلم تقتل لقتلها هذا الصحابي، حيث طرحت عليه رحا فقتلته. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين للراجل أي الذي جاء على قدميه سهم، وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. نعم.
ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه لما أصابه الجرح قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 رضي الله عنهم. آمين.
قال: ولما فرغ منهم يعني عليه الصلاة والسلام من قتل هؤلاء المقاتلة منهم، وأقر الله سبحانه وتعالى عيون المؤمنين بهؤلاء العتاة المجرمين، نقضة العهد، أعداء الله وأعداء دينه وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأوس. وذلك أنه حين أصابه الجرح الذي كان أصابه في غزوة الأحزاب في أكحله قال اللهم إن كنت، دعا بهذه الدعوة، والحديث في الصحيحين قال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني أفجر هذا الجرح ليموت شهيدا في سبيل الله بهذه الإصابة التي أصابته في غزوة الأحزاب، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة، أي سأل الله عز وجل أن يبقيه حتى تقر عينه في هؤلاء اليهود الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. قال وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه أي بالكي لئلا يسيل الدم ويتوقف من مكانه، فانفجر عليه يعني بعد أن تم الأمر في بني قريظة، وقرت عينه رضي الله عنه بما رآه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. ولهذا هو يعد رضي الله عنه في شهداء غزوة الأحزاب، ولهذا هو معدود في شهداء غزوة الأحزاب، وهم 8 من أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة من مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، لما مات اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدومه، وهذا فيه إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله العظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له في هذا الحديث الصحيح اهتزازا، اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذا الاهتزاز كما ذكر المصنف فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفيه أن أرواح الشهداء ترفع إلى عليين، وعرش الرحمن اهتز فرحا بروح سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهذه منقبة وفضيلة لهذا الصحابي الجليل. وعرش الرحمن هو أكبر المخلوقات وأعظمها، والله سبحانه وتعالى وصفه بالقرآن، وصفه في القرآن بأنه العرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد، والمجد هو السعة، ووصف بالمجيد لسعته لأنه أوسع المخلوقات وأكبرها. وقد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد حسنه بعض أهل العلم يبين عظمة هذا العرش وكبره واتساعه، حيث سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلة، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلة، يعني قطعة من الحديد صغيرة رميت في صحراء. فإذا أردت أن تقارن بين حلقة من حديد وصحراء ممتدة، ما هي نسبة هذه الحديدة إلى الصحراء؟ فالكرسي نسبته إلى العرش مثل نسبة الحلقة من الحديد إلى الصحراء. والله عز وجل قال في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وفي الحديث نفسه نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي مثل نسبة الكرسي إلى العرش، مثل نسبة الكرسي إلى العرش. فالعرش المجيد العظيم الكريم هو مخلوق وهو أكبر المخلوقات وأوسعها، والله سبحانه وتعالى خلقه سبحانه وتعالى ثم استوى عليه، أي علا وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش وما دونه عز وجل، فهو الغني الحميد عز وجل.
واستوى على العرش استواء يليق بجلاله. فهذا العرش العظيم المخلوق الكبير لما مات سعد بن معاذ اهتز فرحا بقدوم روحه. فهذه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة لهذا الصحابي العظيم رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عن جميعهم. آمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف على يدي رجال من الأوس كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم، فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكى عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول: قطني قطني، يقول: حسبي.
ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق، في قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق، وأشار في أول هذا الفصل ومطلعه إلى قصة قتل كعب بن الأشرف، إلى قصة قتل كعب بن الأشرف، وقد مرت معنا صفحة 47 في فصل أيضا أفرده المصنف رحمه الله تعالى. وكان قتل كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم، على يد رجال من الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان هذان الحيان من المسلمين الأوس والخزرج في منافسة عظيمة في نصرة دين الله وتباري في الخيرات وتسابق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يطمع أن تتحقق على يديه الخيرات والفضائل، يتنافسون. فلما فاز الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم بالقضاء على كعب بن الأشرف والإجهاز عليه وإراحة المسلمين من كيده ومكره وشره، أراد الخزرج لأنفسهم أن يكون لهم مثل ما للأوس في القضاء على رأس من رؤوس هؤلاء وأشرارهم وأشدهم عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا هذا العدو اللدود أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق، اختاروا هذا العدو اللدود وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرونه ويستأذنونه في قتله. وهذا من التنافس في الخيرات، وهذا من التنافس في الخيرات، رغبوا أن يكون لهم مثل ما كان للأوس. قال المصنف رحمه الله: وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق وهو رأس من رؤوس اليهود، وكان تاجرا مشهورا في أرض الحجاز، كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أنه من كبار مجرمي اليهود ومن كبار المؤلبين لقريش على مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذهب إليهم مع بعض اليهود في مكة، ذهب إليهم في مكة وأخذ يستحثهم ويرغبهم ويغريهم ويعدهم أيضا بالمدد والمعونة بالمال والعتاد، ودعمهم بماله، وكان تاجرا مشهورا. فأولا ذهب إليهم في أماكنهم وألبهم وحرضهم، فتجمعت الأحزاب، وكان من الأسباب الرئيسة والعوامل المؤثرة في تجمع الأحزاب لمقاتلة المسلمين، وهذه جريمة كبرى ارتكبها هذا اليهودي الماكر الغادر في حق المسلمين. ألب عليهم الأحزاب وسعى في جمع هذه الحشود لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم، وأيضا وعدهم بالمعونة بالمال والعتاد، وفعلا وفى لهم بذلك. قال وكان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب. لماذا؟ لأن صاحب حيي بن أخطب لما ذهب إلى رئيس يهود بني قريظة وحثه على نقض العهد وتردد كثيرا لكنه أطال عليه في الإلحاح حتى قبل، قال له: لو فرض أن الأحزاب ذهبوا وحوصرت سأدخل معك في الحصار. فوفى بما عاهدهم به ودخل معهم الحصار وقتل مع هؤلاء الذين قتلوا من يهود بني قريظة. أما أبو رافع لم يدخل معهم، وإنما لما انتهت الأحزاب ورجعت رجع إلى مكانه في حصونه في خيبر، رجع إلى مكانه في حصونه في خيبر، وله هناك حصون منيعه يأوي إليها، ويظن أن حصونه كما يظن اليهود جميعهم أن حصونا مانعتهم من الله، لكن إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى ولو كانوا في بروج مشيدة وحصون منيعة فأمر الله سبحانه وتعالى لا راد له. قال ورغبت الخزرج في قتله، رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، لأن الأوس فازوا بقتل كعب بن الأشرف، فطلبوا لأنفسهم مساواة الأوس في الأجر. وكان الله سبحانه يقول: قد جعل هذين الحيين، يعني الأوس والخزرج، يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، يعني يتنافسان، كل يسابق ويتبارون في الخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم. قال: فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمره صلى الله عليه وسلم عليهم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم، فنهضوا حتى أتوه في خيبر، حتى أتوه في خيبر في دار الله جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، كلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكى عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول: قطني قطني، أي حسبي، يعني يكفيني. فهذا الذي أشار إليها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هو رواية ابن إسحاق لهذه القصة، والقصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وأفرد لها بابا، وفي صحيح البخاري أن الذي قتله عبد الله بن عتيك رضي الله عنه أمير القوم، وأنه هو الذي دخل إليه وتسلل إلى بيته وانتظر حتى ذهب الأضياف الذين كانوا يسامرونه تلك الليلة، ووصل إلى الحجرة التي كان فيها وكانت مظلمة لا يرى شيئا، يقول: فقلت: أبا رافع؟ قال: نعم. فاتجهت إلى حيث الصوت وضربته ولكن لم تصبها تلك الضربة. يقول فخرجت وغبت قليلا ثم غيرت صوتي ودخلت عليه وقلت ما لك يا أبا رافع ما الذي جرى لك؟ فقال أما رأيت لأم لك رجل دخل علي. يقول فاتجهت إلى الصوت مرة ثانية وضربته. المهم أنه قتله واتكى عليه بسيفه كما في الرواية في صحيح الإمام البخاري. ثم أراد أن يخرج فظن أن أمامه عتبة فلم تكن عتبة فهوى وسقط وانكسرت قدمه رضي الله عنه فلفها بشيء كان معه. ثم انطلق إلى أصحابه وقال انطلقوا وبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته. وقال لا, 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 لا أتحرك حتى أسمع الناعي. وكانت طريقتهم ينعون الميت بصوت عالي. فلما أصبحوا صاحوا بنعيه فلما سمع النعي انطلق يعدو سريعا وسبقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بموت هذا العدو. فهذه الآن كانت للخزرج رضي الله عنهم وتساووا بها مع الأوس في قتل عدوين لدودين للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولصحابته الكرام وهما كعب بن الأشرف وأبو رافع سلام ابن أبي الحقيق. وهنا أيها الأخوة الكرام ننتبه إلى نقاط مهمة في سياق هذين الحدثين العظيمين والأمرين الجليلين اللذين حصل أحدهما على يدي رجال من الأوس والآخر على يدي رجال من الخزرج. الأمر الأول أن هذين الرجلين أعني كعب وأبا رافع من ألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ومن أشدهم ضراوة في محاربة الإسلام والمعاداة للدين وسب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والصد عنه. وعداوتهم مشهورة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولصحبه الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الأمر الذي نفذ في هذين الرجلين إنما نفذ بأمر الإمام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلم يفعلوه لم يفعله الأوس من قبل أنفسهم، وإنما فعلوه لما قال من لي بكعب بن الأشرف، فقام رجال من الأوس وانتدبوا لهذا الأمر. والخزرج أيضا لم يفعلوا هذا الأمر بهذا العدو إلا بعد الاتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستئذانه. فإذا هذا الأمر إنما كان ووقع بإذن الإمام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثالث أن هذين العدوين جريمتهما في حق المسلمين من أكبر الجرائم، جريمتهما في حق المسلمين من أكبر الجرائم. فكعب بن الأشرف لما حصلت غزوة بدر وقتل فيها 70 من كفار قريش، ذهب كعب بن الأشرف إلى قريش في مكة وأخذ ينعي موتاهم ويؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحثهم على مقاتلته، وبذل حتى استخدم شعره في إغرائهم حتى خرجوا إلى المسلمين في غزوة أحد بتأليب من كعب بن الأشرف. فكان له دور فاعل وكبير في مجيء كفار قريش إلى المسلمين في غزوة أحد. والثاني وهو أبو رافع أيضا كان له الدور المماثل لكعب بل أشد، ذهب على إثر غزوة أحد إلى كفار قريش في مكة وأخذ يؤلبهم على المسلمين ويستحثهم هو ونفر من اليهود حتى تجمع 10,000 مقاتل حول المدينة للقضاء على المسلمين. فكان له دور كبير في تجميع هذه الأحزاب لمقاتلة المسلمين. الأمر الرابع أن كعب بن الأشرف وأبا رافع
إضافة إلى تأليبهم الكفار على المسلمين مدحوا دينهم وفضلوه على دين المسلمين. ولما سألوهم كفار قريش أي الدينين أفضل، ديننا أو دين محمد؟ قالوا بل دينكم، مع أن هؤلاء الكتاب. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأمر الخامس أن قتل هذين الرجلين في مصلحة متحققة. لما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنفيذ هذا القتل إلا وفي مصلحة متحققة وليس هناك مفسدة، ففي نظر في المصالح والمفاسد، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. ولهذا ترتب على قتل هذين الرجلين مصلحة عظيمة وكبيرة جدا، وليس يترتب على ذلك ولم يترتب على ذلك أي مفسدة. ومما يوضح لنا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا قريبا لما، والحديث في صحيح مسلم، لما أرسل حذيفة بن اليمان لينظر له خبر القوم، يعني الأحزاب المتجمعة، فتسلل حذيفة ودخل بينهم، دخل بين المشركين، وكان على مكان قريب جدا من أبي سفيان رأس المشركين وقائدهم في تلك المعركة. فأخرج نبله وأراد أن يقتل أبا سفيان، هذا الرأس في ذلك الوقت من رؤوس المشركين، لكنه تذكر ماذا؟ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تذعرنهم عليهم، لا تهيجهم، لا تستثيرهم. إذن قتله في مفسدة، قتله في مفسدة، وإن كان في ذلك الوقت هو رأس من رؤوسهم وقائد لهذا الجيش الكبير الذي جاء لمقاتلة المسلمين، لكن حذيفة لم يقتل أبا سفيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبعرنهم علينا، لا تهيجهم ولا تستثيرهم علينا. فراعى هذه المصلحة ودرى المفسدة التي نبهه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفعل. إذن لم يكن قتل الرؤوس، رؤوس الأعداء، أمرا يفعله أفراد المسلمين فعلا مجردا بدون إذن من الإمام وبدون نظر للمصالح والمفاسد. فحذيفة بن اليمان كان على مقربة ويقول: لو رميته لقتلته، يعني هذا الرأس من رؤوس الكفار، لكنه لم يفعل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه ألا يهيجهم ولا يستثيرهم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الكرام. الأمر السادس: لو مثلا، يعني لو قال قائل: لماذا لم يؤت بهم علانية ويطلبون علانية ويقتلون دون هذه الطريقة، أن يرسل إليهم في أماكنهم من يدخل عليهم ويتسلل ويقتلهم؟ هذا لو حصل يترتب عليه مفسدة، لأنه لو استدعوا علانية لأصبحت بابا للتلاحم والقتال وذهاب أرواح. لكن هنا يقتل فقط الرأس والأساس الذي يعني فعل هذه الجريمة الكبيرة. فمثل هذه النقاط لا بد من مراعاتها ولا بد من التنبه لها، لأن بعض الناس في زماننا هذا وفي أزمنة سابقة ينظرون إلى بعض النصوص في السنة ويطبقونها على غير وجهها وينزلونها على غير بابها ويرتكبون جرائم ويظنون أنهم يأتسون بالصحابة رضي الله عنهم ويفعلون مثل فعل الصحابة، ويظن أنه بقتله لأحد الكفار أو لأحد الأعداء أنه فعل مثل الأوس أو أنه فعل مثل الخزرج، بينما هو لم يفعل مثلهم وإنما ارتكب جناية وأمرا لا يقره الإسلام. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ينطلقون من قواعد الشريعة وينطلقون من إذن الإمام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويراعى في هذا الباب أمور وضوابط عظيمة ومهمة. ويأتي بعض الناس فينظر إلى السيرة نظرة بغير تبصر وبغير تعقل وبغير فهم لفقه الدين
وأصول الشريعة وقواعدها العامة وكلياتها، فيزعم لنفسه أو لأصحابه أنه يطبق سنة أو يفعل هديا من هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الواقع يمارس ضربا من الإفساد للجهاد. وفرق بين الجهاد في سبيل الله والإفساد. فكم من الأعمال التي يقوم بها بعض الناس يظنها جهادا في سبيل الله، وهي نوع من الفساد في الأرض لا يقره دين الله، لأنه عندما يعرض على قواعد الشريعة وكليات الدين وضوابطها المعلومة يتبين أن هذا العمل لا يقوم على أصل ولا ينبني على دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاعله لجهله يظن أنه يفعل مثل ما فعل الصحابة الكرام، وشتان بين فعل الصحابة وفعل هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بستة أشهر، وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ بثار أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم، فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غوران، وهو بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصلوا في رؤوس الجبال، فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كرا راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر غزوة بني لحيان. وبنو لحيان هم قبيلة من عدنان، وهم من هذيل، ومساكنهم في ضواحي مكة، مساكنهم في ضواحي مكة بين مكة ومر الظهران، ومر الظهران عرفنا أنه يبعد عن مكة 40 كيلومتر تقريبا، فهم في هذه المنطقة ما بين مكة وبين مر الظهران يسكنون في تلك المنطقة. قال المصنف رحمه الله: ثم خرج صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بستة أشهر، وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم. أصحاب الرجيع مر ذكرهم في صفحة 55 عند المصنف رحمه الله تعالى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى عضل والقارة بسؤال منهم مطلب، وقالوا له إن عندنا إسلاما، فطلبوا منه أن يرسل معهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، فبعث 6 من أصحابه في رواية ابن إسحاق، و10 في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. فلما قاربوا مناطقهم غدروا بهم واستثاروا عليهم بنو هذيل وهيجوهم، فتجمعوا عليهم وقتلوهم، إلا 2 منهم استأسروهم وباعوهم في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقم من هذيل الذين غدروا بالصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم، قتلوا عامتهم، إلا 2 منهم باعوهم، استأسروهم وباعوهم في مكة، وقتل هذان الاثنان في مكة. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يثأر لأولئك، قال: ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم، فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غوران، واد يقال له غوران على وزن غراب، غوران على وزن غراب، في واد يقال له غوران، وهو بين أمج وعسفان، وهي أماكن لهم. وأمج فيما قيل هي التي تعرف الآن بخليص، يعني بين خليص وعسفان، وعسفان لا تزال معروفة بهذا الاسم، ويقال أن أمج هي خليص التي تعرف بخليص الآن، فكانت منازلهم في هذه المنطقة بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، وجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، يعني لما علموا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام تمنعوا وتحصنوا في أعالي الجبال، والمنطقة تلك فيها جبال عالية، فتركهم وركب عليه الصلاة والسلام في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث صلى الله عليه وسلم فارسين، بعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعين. قول حتى وبعث فارسين هذا قاله ابن إسحاق في السيرة، وأما ابن سعد فذكر أنهم 10 فوارس، أما ابن سعد فذكر أنهم 10 فوارس. قال وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، يعني قريب من مكة، وكان القصد كما جاء في بعض كتب السيرة لإرهاب المشركين وتهييبهم وإخافتهم ولتسمع به قريش، ثم كر راجعين، ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذه سنة يشرع للمسلم أن يقولها عند الرجوع من سفر، فأول ما يخرج من البلد الذي سافر إليه متجها إلى بلده يسن له أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، كما أنه أيضا يسن له أن يقولها إذا أقبل على بلده، إذا أقبل على بلده وشارف دخولها يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا في غزوة ذي قرد، والحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا تنبيه أن كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام بن كثير يوزع في المسجد النبوي في الناحية الأمامية في مخرج ساحات المسجد النبوي بجوار الساحات في الباب رقم 37، في الساحات عليها أبواب، أحد الأبواب رقم 37، الكتاب يوزع هناك والتوزيع مستمر، والإخوة الكرام كل يعني يتكرم مشكورا باستلام نسخته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ما هو الخطأ الذي وقع فيه أبو لبابة؟
أبو لبابة رضي الله عنه قال لهم نعم، لما قال ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم، قال نعم، لكنه أشار بيده إلى حلقه، أشار بيده إلى حلقه وقال يعني إشارة إلى أن الحكم هو الذبح، أن الحكم هو الذبح، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذبح، فقال لهم نعم ورفع بها صوته وأشار بيده منبها لهم أن الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هو الذبح. ولما حصلت منه هذه الإشارة ندم على ذلك وذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد. نعم.
ما معنى قول المؤلف حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة؟
في دار له جامعة لعل المعنى أنها دار وسيعة وفيها حصون، فيها يعني أماكن متعددة، وكان يأتيه الأضياف ويسمرون عنده، وكان رأسا وتاجرا ورجلا ثريا، وتلك الليلة أيضا كان عنده جمع سمروا عنده. ثم لما اطمأن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه إلى تفرقهم وانصرافهم عنه وعدم بقاء أحد منهم عنده دخل عليه في داره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم سارية موجودة في الروضة يقال لها سارية عائشة رضي الله عنها، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضل في الصلاة عندها؟
في المسجد في الروضة يعني عدد من السواري، ويعني تسمى أسماء معينة، وكثير من هذه السواري يعني لا نعلم لذلك أصلا في يعني عبادة معينة تقصد وتفعل عند تلك السواري. والصحابة رضي الله عنهم كما هو معروف من شأنهم كانوا يبتدرون السواري إذا دخلوا المسجد ليتخذوها سترة لهم، يتخذوها سترة لهم في صلاتهم للنافلة، في صلاتهم للنافلة. أما تخصيص سارية معينة لعبادة مخصوصة تقصد فهذا لا أعلم دليلا عليه واضحا من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والروضة بقعة فاضلة، وجاء فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالمكان كله مكان فاضل، وفيه هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم بعث صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم، وقالوا: يا أبا لبابة كيف ترى لنا أننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. فأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح، ثم ندم على هذه الكلمة من وقته، فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه، وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه، رضي الله عنه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في الفصل المتعلق بغزوة بني قريظة، وهي الغزوة التي وقعت على إثر غزوة الأحزاب، وذلك أن هذه الطائفة من اليهود نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تحزب الأحزاب وتجمهروا حول المدينة لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأثناء نقضت يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومالأوا الكفار والمشركين على مقاتلة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكان من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما من الله عز وجل عليه بتفرق الأحزاب ورجوعهم خاسرين، ورد الله عز وجل كيدهم في نحورهم، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال، لما يسر الله له ذلك توجه صلوات الله وسلامه عليه إلى بني قريظة في ناحيتهم في المدينة لغزوهم ومحاصرتهم جزاء نقضهم لعهدهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أسوة بإخوانهم بني قينقاع وبني النضير الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاقوا وبال أمرهم. يقول المصنف رحمه الله في أثناء حديثه عن هذه الغزوة بعد أن حاصرهم صلوات الله وسلامه عليه واستمر الحصار 25 يوما، قال: ثم بعث إليهم
أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، وكانوا حلفاء الأوس، أي كان هؤلاء اليهود يهود بني قريظة حلفاء الأوس، كما أن بني النضير كانوا حلفاء للخزرج، وقد مر معنا ذلك. قال: وكانوا حلفاء الأوس، أي يهود بني قريظة، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون. لما رأوه، يعني لما رأوا أبا لبابة رضي الله عنه، قاموا في وجهه يبكون، أي يستعطفونه ويسترحمونه ويطلبون منه أن يذكر لهم المخلص والمخرج من هذا المأزق الذي هم فيه. فقاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم، وقالوا: يا أبا لبابة، وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا؟ يعني ما المخرج، ما المخلص؟ فأنزل: أننزل على حكم محمد؟ كيف ترى لنا؟ أننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم. قال: نعم. ثم أشار رضي الله عنه بيده إلى حلقه، يعني إنه الذبح. فقال: نعم. وجاء في بعض الروايات أن رفع صوته بها: نعم، يعني انزل إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إشارة اليد إلى الحلق فيها تنبيه لهم إلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيكم هو الذبح. فهذه الإشارة تختلف نوعا ما عن ما نطق به، حيث قال رضي الله عنه: نعم. وفي حينها ندم، في حينها ندم، يعني أخذته عاطفة وهم يبكون، أجهشوا أمامه بالبكاء الرجال والنساء، قالوا: ماذا ترى لن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، يعني تنزلون على حكمه، لكن أشار بيده تنبيها لهم أنه حكمه الذبح، أشار بيده أن حكمه الذبح، وفورا ندم على هذه الكلمة التي قالها، وذكر لهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما خصهم بذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجه رأسا إلى المسجد النبوي نادما تائبا متأسفا على هذه الغلطة التي وقع فيها، واتجه إلى سارية من سواري المسجد وربط نفسه بها، وربط نفسه بها، وقال: لا، حلف أن لا يحل هذا الرباط إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان وقت الصلاة وقضاء الحاجة، فيأتي بعض أهله فيحلون الرباط عنه ليقضي حاجته، أو يحلون عنه ليؤدي فرض الله سبحانه وتعالى. وبقي على هذا وحلف أنه لا يحل هذا الرباط إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك عن ندم وتوبة وتأسف على ما حصل منه، حيث قال لهم: نعم، وأشار بيده أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم الذبح. قال: لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وأيضا حلف أن لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، وهذا يستفاد منه مثل ما يستفاد من حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 براهب سأله فقال له: ليس لك توبة. فسأل عالما، قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، وما الذي يحول بينك وبينه؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في خطأ في مكان، فمن المناسب توبة له من هذا الخطأ أن يبتعد عن مكان الخطأ. فحلف أن لا يدخل هذا المكان، يعني حلف رضي الله عنه أن لا يدخل هذا المكان الذي وقع منه فيه هذا الخطأ. قال: وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، لأنه وقع فيه منه، وقع في هذا المكان منه رضي الله عنه هذا الخطأ الذي ندم عليه وتاب منه رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه، دعوه حتى يتوب الله عليه، فكان من أمره ما كان إلى أن تاب الله عليه. وعرفت هذه السارية فيما بعد بسارية التوبة أو بسارية أبي لبابة رضي الله عنه، بسارية التوبة أو بسارية أبي لبابة رضي الله عنه. ولا أعرف في نصوص الشرع وفي المأثور عن سلف الأمة تخصيص هذه السارية بعبادة معينة أو أن تقصد بطاعة معينة أو أن تخص بأن يذهب إليها الإنسان فيعلن توبته إلى الله عند هذه السارية أو يصلي عندها صلاة تسمى التوبة أو نحو ذلك. كل ذلك لا أعلم له أصلا في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولا في المأثور عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما ذهب أبو لبابة رضي الله عنه على إثر هذا الخطأ الذي وقع من إلى سارية من سواري المسجد وربط نفسه فيها وحلف ألا يفك هذا الرباط إلى أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويحل الرباط رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تخص هذه السارية بعبادة معينة أو صلاة معينة أو دعاء معين يقال عندها فهذا ما لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلا يغتر ببعض الكتب التي تكتب في تخصيص بعض الأمكنة ببعض الأدعية أو بعض العبادات، ولا يكون على ذلك دليل واضح من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا أيضا في المأثور من أفعال السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ليلة إذ ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير، وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرظي فانطلق فلم يعلم أين ذهب وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخوتنا الخزرج وهؤلاء موالينا، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار وإخوته من الأوس حوله محيطون به وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، فقال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت؟ قالوا نعم. قال وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الناعية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم ومن لم يكن أنبت ترك، فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين 600 إلى 700 وقيل ما بين 700 إلى 800، ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكم القرظي لأنها كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتلته لعنها الله. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد هذا الحصار الذي دام هذه المدة 25 ليلة، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم ليلة إذ ثلاثة وهم ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد، وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير. وأيضا خرج منهم رجل وهو عمرو بن سعد القرضي فانطلق ولا يعلم إلى أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد، لما أعلنوا نقضهم للعهد أعلن إباءه وامتناعه عن النقض لعهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، أي أنه لما ألح عليه عبد الله ابن أبي في شأنهم، لما ألح عليه في شأنهم قبل شفاعته فيهم فأذن لهم في الجلاء من المدينة دون أن يقتلوا، ولا يأخذوا معهم إلا ما يحمله البعير دون السلاح والعتاد الذي يستعمل في الحرب. فهذا الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام في شأن بني قينقاع لما ألح عليه عبد الله ابن أبي في شأنهم، وكانوا حلفاء للخزرج. فالأوس طالبوا لأنفسهم مثل ما حصل للخزرج حيث شفع من أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن يهود بني قينقاع وهم من حلفاء الخزرج، فقالوا: فقد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج، وهؤلاء موالينا، يعني يهود بني قريظة موالينا. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ ألا ترضون أن يحكم فيهم رجلا منكم، أي من الأوس؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ، فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد رضي الله عنه لما كانوا حول الخندق يحمون المدينة من الأحزاب أصابه سهم في أكحله رضي الله عنه، والأكحل عرق في وسط الذراع، وهو يعني عرق قاتل، فأصابه سهم رضي الله عنه في أكحله فجرح في الأكحل، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وهذا أيضا من عناية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة بصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار، وقد وطأوا له على حمار، وكان قد سأل الله سبحانه وتعالى ألا يميت حتى يقر عينه في هؤلاء الذين هم يهود بني قريظة. فجيء به وقد وطأوا له على حمار، يعني وضعوا له مكانا وطيئا وسهلا ومريحا لأن الرجل مصاب، وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإخوته من الأوس محيطون به، يعني يستعطفونه تجاه هؤلاء في حكمه عليهم، وهم يقولون: يا أبا عمر، أحسن في مواليك. فلما أكثروا عليه لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم.
فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة، عرفوا أنه سيحكم عليهم بالقتل. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، قال قوموا إلى سيدكم، والسيادة هنا الرئاسة والإمرة التي كانت له عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنه وأرضاه. فقال قوموا إلى سيدكم، وهذا القيام قيام للمعاونة والمساعدة وإنزاله من المكان الذي هو راكب عليه على الحمار، فهذا القيام لا بأس به. ومثله أيضا القيام للشخص لمعانقته أو لمصافحته أو للترحيب به وإدخاله إلى المكان المناسب للبيت، كل ذلكم لا بأس به إذا كان لهذا القصد. أما القيام الذي هو للتعظيم المجرد دون أن يكون هناك قصد مثل هذا القصد الذي هو القيام إليه لمعاونته أو القيام إليه للترحيب به وإدخاله للمكان المناسب في الضيافة والمكان المعد له في البيت أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به ولا حرج. قال قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، قال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن أحكم فيهم كما حكمت، أن أحكم فيهم كما حكمت، يعني أن أنصف في الحكم وأعدل وأن لا أجور في حكمي مع هؤلاء، ولا تأخذني في حكمهم في الحكم عليهم لومة لائم. قال وعلى من ها، قالوا نعم، قال وعلى من ها هنا، وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه، أي سعد يشير إلى جهة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معرض عنه احتراما له صلوات الله وسلامه عليه وإجلالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال سعد إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، تقتل المقاتلة وتسبى الذراري. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حكم بهذا الحكم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله يعلم من أن هذا الحكم الذي حكم به سعد ونفذ هو حكم الله، فلا يجوز لمسلم أن يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا حكم الله فيهم وهو حكم عدل، وهم مستحقون لهذا الحكم تمام الاستحقاق، وجديرون بأن ينزل بهم هذا الحكم لأنهم أعداء. ومن أشد اليهود عداوة لله ولرسوله وللمسلمين، والفعلة التي فعلوها هي من أشنع الأفعال وأفظعها، لأن بينهم وبين المسلمين عهد أن يتناصروا وأن ينصروا المسلمين وأن لا يخذلوهم، ثم لما يكون المسلمون في هذه الوقعة وهذا الجمع الكبير الذي احتشدوا لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم، في هذه الأثناء من الوراء ينقضون عهدهم للمسلمين ويتحالفون مع اليهود، وهذا جرم فظيع. ولولا لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين وإلا تكون كارثة عظيمة، المشركون من الأمام وهؤلاء ينهبون المسلمين من الوراء، لكن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده ونصرهم وأيدهم بتأييد منه سبحانه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، أنزل الله سبحانه وتعالى نصرا من عنده. وإلا تكون كارثة عظيمة جدا بنقض هؤلاء العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين على النصرة، تكون كارثة عظيمة جدا. فالحكم في هؤلاء أن تقتل مقاتلتهم هذا حكم عاجل، وهو حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبع سماوات، فوق سبع سماوات. وهذا أيضا فيه إثبات علو الله على عرشه المجيد، وأنه سبحانه وتعالى علي على عرشه مستو عليه بائن من خلقه تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبعة سماوات، كما جاء في بهذا اللفظ في بعض روايات الحديث. وابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الزاد: وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم، إخوانهم بنو قينقاع وبنو النضير، الذي حصل لهم الإجلاء فقط من المدينة، لكن هؤلاء قتلت المقاتلة منهم لأنهم أغلظ كفرا وأشد عداوة، وجرمهم أعظم جرما من سابقيهم. وعندما تعقد مقارنة بين جرم هؤلاء وجرم الطوائف الأخرى التي سبقتهم لنقض العهد، تجد أن جرم هؤلاء أفظع، والأمر الذي قاموا به أشد ضرر على المسلمين، لولا أن الله سبحانه وتعالى لطف بالعباد وأنزل عليهم سبحانه وتعالى نصرا من عنده. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تنفيذ الحكم، وهو قتل المقاتلة، قتل المقاتلة من هؤلاء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، من أنبت منهم أي من خرج من نبت له شعر العانة، من أنبت له يعني من نبت له شعر العانة، وهو الشعر الذي حول الذكر، وهذا علامة على البلوغ، هذا علامة على البلوغ. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقتل من أنبت منهم، ومن لم يكن أنبت ترك، ومن لم يكن أنبت ترك. ولهذا جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي عن عبد الملك بن عمير القرظي، عن عبد الملك بن عمير القرظي قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله. فقال: ومن لم يكن أنبت ترك، فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقيل ما بين 700 إلى 800. وهذا الحكم الذي نفذ فيهم هو حكم عادل يستحقونه، وهو حكم الله سبحانه وتعالى، حكم عدل لا ظلم فيه ولا جور، وهو حكم الله سبحانه وتعالى، وهم يستحقونه، لأن الجريمة التي فعلها هؤلاء جريمة فظيعة جدا، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لحصل للمسلمين أمر آخر، لكن الله سبحانه وتعالى سلم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. قال: ولم يقتل من النساء أحدا، لم يقتل من النساء أي من نساء بني قريظة أحدا، سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكم القرظي. لماذا؟ قال: لأنها كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت، كذا في الفصول، والصواب خلات بن سويد كما في البداية والنهاية وكتب السيرة، طرحت عليه رحا فقتلته لعنها الله. فهذه الواحدة من النساء هي التي أمر بها صلى الله عليه وسلم تقتل لقتلها هذا الصحابي، حيث طرحت عليه رحا فقتلته. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين للراجل أي الذي جاء على قدميه سهم، وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. نعم.
ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه لما أصابه الجرح قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عنهم. آمين.
قال: ولما فرغ منهم، يعني عليه الصلاة والسلام، من قتل هؤلاء المقاتل منهم، وأقر الله سبحانه وتعالى عيون المؤمنين بهؤلاء العتاة المجرمين، نقضت العهد، أعداء الله وأعداء دينه وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سيد الأوس. وذلك أنه حين أصابه الجرح الذي كان أصابه في غزوة الأحزاب في أكحله، قال: اللهم إن كنت، دعا بهذه الدعوة، والحديث في الصحيحين، قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني افجر هذا الجرح ليموت شهيدا في سبيل الله بهذه الإصابة التي أصابته في غزوة الأحزاب، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة، أي سأل الله عز وجل أن يبقيه حتى تقر عينه في هؤلاء اليهود الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه، أي بالكي، لئلا يسيل الدم ويتوقف من مكانه، فانفجر عليه، يعني بعد أن تم الأمر في بني قريظة، وقرت عينه رضي الله عنه بما رآه، فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. ولهذا هو يعد رضي الله عنه في شهداء غزوة الأحزاب، ولهذا هو معدود في شهداء غزوة الأحزاب، وهم 8 من أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال: وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة من مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، لما مات اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدومه. وهذا فيه إثبات العرش، وأنه مخلوق من مخلوقات الله العظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له في هذا الحديث الصحيح اهتزازا، اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهذا الاهتزاز كما ذكر المصنف فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفيه أن أرواح الشهداء ترفع إلى عليين، وعرش الرحمن اهتز فرحا بروح سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهذه منقبة وفضيلة لهذا الصحابي الجليل. وعرش الرحمن هو أكبر المخلوقات وأعظمها، والله سبحانه وتعالى وصفه في القرآن بأنه العرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد، والمجد هو السعة، ووصف بالمجيد لسعته لأنه أوسع المخلوقات وأكبرها. وقد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد حسنه بعض أهل العلم يبين عظمة هذا العرش وكبره واتساعه، حيث سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلة. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، يعني قطعة من الحديد صغيرة رميت في صحراء.
فإذا أردت أن تقارن بين حلقة من حديد وصحراء ممتدة، ما هي نسبة هذه الحديدة إلى الصحراء؟ فالكرسي نسبته إلى العرش مثل نسبة الحلقة من الحديد إلى الصحراء. والله عز وجل قال في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وفي الحديث نفسه نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي مثل نسبة الكرسي إلى العرش، مثل نسبة الكرسي إلى العرش. فالعرش المجيد العظيم الكريم هو مخلوق، وهو أكبر المخلوقات وأوسعها، والله سبحانه وتعالى خلقه سبحانه وتعالى ثم استوى عليه، أي علا وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش وما دونه عز وجل، فهو الغني الحميد عز وجل، واستوى على العرش استواء يليق بجلاله. فهذا العرش العظيم المخلوق الكبير لما مات سعد بن معاذ اهتز فرحا بقدوم روحه. فهذه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة لهذا الصحابي العظيم رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عن جميعهم. آمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف على يدي رجال من الأوس كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم، فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكى عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول: قطني قطني، يقول: حسبي.
ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق، في قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق. وأشار في أول هذا الفصل ومطلعه إلى قصة قتل كعب بن الأشرف، إلى قصة قتل كعب بن الأشرف، وقد مرت معنا صفحة 47 في فصل أيضا أفرده المصنف رحمه الله تعالى. وكان قتل كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم، على يد رجال من الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان هذان الحيان من المسلمين الأوس والخزرج في منافسة عظيمة في نصرة دين الله وتباري في الخيرات وتسابق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يطمع أن تتحقق على يديه الخيرات والفضائل، يتنافسون. فلما فاز الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم بالقضاء على كعب بن الأشرف والإجهاز عليه وإراحة المسلمين من كيده ومكره وشره، أراد الخزرج لأنفسهم أن يكون لهم مثل ما للأوس في القضاء على رأس من رؤوس هؤلاء وأشرارهم
وأشدهم عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا هذا العدو اللدود أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق، اختاروا هذا العدو اللدود وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرونه ويستأذنونه في قتله. وهذا من التنافس في الخيرات، وهذا من التنافس في الخيرات، رغبوا أن يكون لهم مثل ما كان للأوس. قال المصنف رحمه الله: وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق وهو رأس من رؤوس اليهود، وكان تاجرا مشهورا في أرض الحجاز، كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أنه من كبار مجرمي اليهود ومن كبار المؤلبين لقريش على مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذهب إليهم مع بعض اليهود في مكة، ذهب إليهم في مكة وأخذ يستحثهم ويرغبهم ويغريهم ويعدهم أيضا بالمدد والمعونة بالمال والعتاد، ودعمهم بماله، وكان تاجرا مشهورا. فأولا ذهب إليهم في أماكنهم وألبهم وحرضهم، فتجمعت الأحزاب، وكان من الأسباب الرئيسة والعوامل المؤثرة في تجمع الأحزاب لمقاتلة المسلمين، وهذه جريمة كبرى ارتكبها هذا اليهودي الماكر الغادر في حق المسلمين. ألب عليهم الأحزاب وسعى في جمع هذه الحشود لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم، وأيضا وعدهم بالمعونة بالمال والعتاد، وفعلا وفى لهم بذلك. قال: وكان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب. لماذا؟ لأن صاحب حيي بن أخطب لما ذهب إلى رئيس يهود بني قريظة وحثه على نقض العهد وتردد كثيرا لكنه أطال عليه في الإلحاح حتى قبل، قال له: لو فرض أن الأحزاب ذهبوا وحوصرت سأدخل معك في الحصار، فوفى بما عهدهم به ودخل معهم الحصار وقتل مع هؤلاء الذين قتلوا من يهود بني قريظة. أما أبو رافع لم يدخل معهم، وإنما لما انتهت الأحزاب ورجعت رجع إلى مكانه في حصونه في خيبر، رجع إلى مكانه في حصونه في خيبر، وله هناك حصون منيعه يأوي إليها، ويظن أن حصونه كما يظن اليهود جميعهم أن حصونا مانعتهم من الله، لكن إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى ولو كانوا في بروج مشيدة وحصون منيعة فأمر الله سبحانه وتعالى لا راد له. قال: ورغبت الخزرج في قتله، رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، لأن الأوس فازوا بقتل كعب بن الأشرف، فطلبوا لأنفسهم مساواة الأوس في الأجر. وكان الله سبحانه يقول: قد جعل هذين الحيين يعني الأوس والخزرج يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، يعني يتنافسان، كل يسابق ويتبارون في الخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم. قال: فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمره صلى الله عليه وسلم عليهم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم، فنهضوا حتى أتوه في خيبر، حتى أتوه في خيبر في دار الله جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، كلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم، فلما أروه
قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكى عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول قطني قطني أي حسبي يعني يكفيني. فهذا الذي أشار إليها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هو رواية ابن إسحاق لهذه القصة، والقصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وأفرد لها بابا. وفي صحيح البخاري أن الذي قتله عبد الله بن عتيك رضي الله عنه أمير القوم، وأنه هو الذي دخل إليه وتسلل إلى بيته وانتظر حتى ذهب الأضياف الذين كانوا يسامرونه تلك الليلة، ووصل إلى الحجرة التي كان فيها وكانت مظلمة لا يرى شيئا، يقول فقلت أبا رافع؟ قال نعم. فاتجهت إلى حيث الصوت وضربته ولكن لم تصبها تلك الضربة، يقول فخرجت وغبت قليلا ثم غيرت صوتي ودخلت عليه وقلت ما لك يا أبا رافع، ما الذي جرى لك؟ فقال أما رأيت لأم لك رجل دخل علي، يقول فاتجهت إلى الصوت مرة ثانية وضربته. المهم أنه قتله واتكى عليه بسيفه كما في الرواية في صحيح الإمام البخاري، ثم أراد أن يخرج فظن أن أمامه عتبة فلم تكن عتبة، فهوى وسقط وانكسرت قدمه رضي الله عنه، فلفها بشيء كان معه، ثم انطلق إلى أصحابه وقال انطلقوا وبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته، وقال لا أتحرك حتى أسمع الناعي، وكانت طريقتهم ينعون الميت بصوت عالي. فلما أصبحوا صاحوا بنعيه، فلما سمع النعي انطلق يعدو سريعا وسبقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بموت هذا العدو. فهذه الآن كانت للخزرج رضي الله عنهم، وتساووا بها مع الأوس في قتل عدوين لدودين للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولصحابته الكرام، وهما كعب بن الأشرف وأبو رافع سلام ابن أبي الحقيق. وهنا أيها الأخوة الكرام ننتبه إلى نقاط مهمة في سياق هذين الحدثين العظيمين والأمرين الجليلين اللذين حصل أحدهما على يدي رجال من الأوس والآخر على يدي رجال من الخزرج. الأمر الأول أن هذين الرجلين أعني كعب وأبا رافع من ألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، ومن أشدهم ضراوة في محاربة الإسلام والمعاداة للدين وسب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والصد عنه، وعداوتهم مشهورة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولصحبه الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الأمر الذي نفذ في هذين الرجلين إنما نفذ بأمر الإمام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلم يفعلوه لم يفعله الأوس من قبل أنفسهم، وإنما فعلوه لما قال من لي بكعب بن الأشرف، فقام رجال من الأوس وانتدبوا لهذا الأمر. والخزرج أيضا لم يفعلوا هذا الأمر بهذا العدو إلا بعد الاتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستئذانه، فإذا هذا الأمر إنما كان ووقع بإذن الإمام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثالث أن هذين العدوين جريمتهما في حق المسلمين من أكبر الجرائم، جريمتهما في حق المسلمين من أكبر الجرائم. فكعب بن الأشرف لما حصلت غزوة بدر وقتل فيها 70 من كفار قريش، ذهب كعب بن الأشرف إلى قريش في مكة وأخذ ينعي موتاهم ويؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحثهم على مقاتلته، وبذل حتى استخدم شعره في إغرائهم حتى خرجوا إلى المسلمين في غزوة أحد بتأليب من كعب بن الأشرف، فكان له دور فاعل وكبير في مجيء كفار قريش إلى المسلمين في غزوة أحد. والثاني وهو أبو رافع أيضا كان له الدور المماثل لكعب بل أشد، ذهب على إثر غزوة أحد إلى كفار قريش في مكة وأخذ يؤلبهم على المسلمين ويستحثهم هو ونفر من اليهود، حتى تجمع 10,000 مقاتل حول المدينة للقضاء على المسلمين، فكان له دور كبير في تجميع هذه الأحزاب لمقاتلة المسلمين. الأمر الرابع أن كعب بن الأشرف وأبا رافع إضافة إلى تأليبهم الكفار على المسلمين مدحوا دينهم وفضلوه على دين المسلمين، ولما سألوهم كفار قريش أي الدينين أفضل، ديننا أو دين محمد، قالوا بل دينكم، مع أن هؤلاء الكتاب. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأمر الخامس أن قتل هذين الرجلين في مصلحة متحققة، لما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنفيذ هذا القتل إلا وفيه مصلحة متحققة وليس هناك مفسدة، ففي نظر في المصالح والمفاسد، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، ولهذا ترتب على قتل هذين الرجلين مصلحة عظيمة وكبيرة جدا، وليس يترتب على ذلك أو لم يترتب على ذلك أي مفسدة. ومما يوضح لنا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا قريبا لما والحديث في صحيح مسلم، لما أرسل حذيفة بن اليمان لينظر له خبر القوم، يعني الأحزاب المتجمعة، فتسلل حذيفة ودخل بينهم، دخل بين المشركين، وكان على مكان قريب جدا من أبي سفيان رأس المشركين وقائدهم في تلك المعركة، فأخرج نبله وأراد أن يقتل أبا سفيان، هذا الرأس في ذلك الوقت من رؤوس المشركين، لكنه تذكر ماذا؟ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تذعرنهم عليهم، لا تهيجهم، لا تستثيرهم. إذن قتله في مفسدة، قتله في مفسدة، وإن كان في ذلك الوقت هو رأس من رؤوسهم وقائد لهذا الجيش الكبير الذي جاء لمقاتلة المسلمين، لكن حذيفة لم يقتل أبا سفيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبعرنهم علينا، لا تهيجهم ولا تستثيرهم علينا. فراعى هذه المصلحة ودرى المفسدة التي نبهه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفعل. إذن لم يكن قتل الرؤوس، رؤوس الأعداء، أمرا يفعله أفراد المسلمين فعلا مجردا بدون إذن من الإمام وبدون نظر للمصالح والمفاسد. فحذيفة بن اليمان كان على مقربة ويقول: لو رميته لقتلته، يعني هذا الرأس من رؤوس الكفار، لكنه لم يفعل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه ألا يهيجهم ولا يستثيرهم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الكرام. الأمر السادس: لو مثلا، يعني لو قال قائل: لماذا لم يؤتى بهم علانية ويطلبون علانية ويقتلون دون هذه الطريقة، أن يرسل إليهم في أماكنهم من يدخل عليهم ويتسلل ويقتلهم، هذا لو حصل يترتب عليه مفسدة، لأنه لو استدعوا علانية لأصبحت بابا للتلاحم والقتال وذهاب أرواح، لكن هنا يقتل فقط الرأس والأساس الذي
يعني فعل هذه الجريمة الكبيرة. فمثل هذه النقاط لا بد من مراعاتها ولا بد من التنبه لها، لأن بعض الناس في زماننا هذا وفي أزمنة سابقة ينظرون إلى بعض النصوص في السنة ويطبقونها على غير وجهها وينزلونها على غير بابها ويرتكبون جرائم ويظنون أنهم يأتسون بالصحابة رضي الله عنهم ويفعلون مثل فعل الصحابة، ويظن أنه بقتله لأحد الكفار أو لأحد الأعداء أنه فعل مثل الأوس أو أنه فعل مثل الخزرج، بينما هو لم يفعل مثلهم وإنما ارتكب جناية وأمرا لا يقره الإسلام. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ينطلقون من قواعد الشريعة وينطلقون من إذن الإمام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويراعى في هذا الباب أمور وضوابط عظيمة ومهمة، ويأتي بعض الناس فينظر إلى السيرة نظرة بغير تبصر وبغير تعقل وبغير فهم لفقه الدين وأصول الشريعة وقواعدها العامة وكلياتها، فيزعم لنفسه أو لأصحابه أنه يطبق سنة أو يفعل هديا من هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الواقع يمارس ضربا من الإفساد للجهاد. وفرق بين الجهاد في سبيل الله والإفساد. فكم من الأعمال التي يقوم بها بعض الناس يظنها جهادا في سبيل الله وهي نوع من الفساد في الأرض لا يقره دين الله، لأنه عندما يعرض على قواعد الشريعة وكليات الدين وضوابطها المعلومة يتبين أن هذا العمل لا يقوم على أصل ولا ينبني على دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاعله لجهله يظن أنه يفعل مثل ما فعل الصحابة الكرام، وشتان بين فعل الصحابة وفعل هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بستة أشهر، وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ بثار أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم، فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غوران، وهو بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصلوا في رؤوس الجبال، فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر غزوة بني لحيان. وبنو لحيان هم قبيلة من عدنان وهم من هذيل، ومساكنهم في ضواحي مكة، مساكنهم في ضواحي مكة بين مكة ومر الظهران، ومر الظهران عرفنا أنه يبعد عن مكة 40 كيلومتر تقريبا، فهم في هذه المنطقة ما بين مكة وبين مر الظهران يسكنون في تلك المنطقة. قال المصنف رحمه الله: ثم خرج صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بستة أشهر، وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم. أصحاب الرجيع مر ذكرهم في صفحة 55 عند المصنف رحمه الله تعالى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى عضل والقارة بسؤال منهم وطلب، وقالوا له إن عندنا إسلاما، فطلبوا منه أن يرسل معهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، فبعث 6 من أصحابه في رواية ابن إسحاق و10 في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، فلما قاربوا مناطقهم غدروا بهم واستثاروا عليهم بنو هذيل وهيجوهم فتجمعوا عليهم وقتلوهم، إلا 2 منهم استأسروهم وباعوهم في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقم من هذيل الذين غدروا بالصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم، قتلوا عامتهم إلا اثنين منهم باعوهم، استأسروهم وباعوهم في مكة، وقتل هذان الاثنان في مكة. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يثأر لأولئك، قال ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم. فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، واد يقال له غران على وزن غراب، غران على وزن غراب، في واد يقال له غران وهو بين أمج وعسفان، وهي أماكن لهم. وأمج فيما قيل هي التي تعرف الآن بخليص، يعني بين خليص وعسفان، وعسفان لا تزال معروفة بهذا الاسم، ويقال أن أمج هي خليص التي تعرف بخليص الآن. فكانت منازلهم في هذه المنطقة بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، وجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، يعني لما علموا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام تمنعوا وتحصنوا في أعالي الجبال، والمنطقة تلك فيها جبال عالية. فتركهم وركب عليه الصلاة والسلام في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث صلى الله عليه وسلم فارسين، بعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعين. قول حتى وبعث فارسين هذا قاله ابن إسحاق في السيرة، وأما ابن سعد فذكر أنهم 10 فوارس، أما ابن سعد فذكر أنهم 10 فوارس. قال وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، يعني قريب من مكة، وكان القصد كما جاء في بعض كتب السيرة لإرهاب المشركين وتهييبهم وإخافتهم، ولتسمع به قريش. ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذه سنة يشرع للمسلم أن يقولها عند الرجوع من سفر، فأول ما يخرج من البلد الذي سافر إليه متجها إلى بلده يسن له أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، كما أنه أيضا يسن له أن يقولها إذا أقبل على بلده، إذا أقبل على بلده وشارف دخولها يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا في غزوة ذي قرد، والحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا تنبيه أن كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام بن كثير يوزع في المسجد النبوي في الناحية الأمامية في مخرج ساحات المسجد النبوي بجوار الساحات في الباب رقم 37، في الساحات عليها أبواب، أحد الأبواب رقم 37، الكتاب يوزع هناك والتوزيع مستمر، والإخوة الكرام كل يعني يتكرم مشكورا باستلام نسخته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ما هو الخطأ الذي وقع فيه أبو لبابة؟
أبو لبابة رضي الله عنه قال لهم نعم، لما قال ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم، قال نعم، لكنه أشار بيده إلى حلقه، أشار بيده إلى حلقه وقال يعني إشارة إلى أن الحكم هو الذبح، أن الحكم هو الذبح، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذبح. فقال لهم نعم ورفع بها صوته وأشار بيده منبها لهم أن الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هو الذبح. ولما حصلت منه هذه الإشارة ندم على ذلك وذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد. نعم.
ما معنى قول المؤلف حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة؟
في دار له جامعة لعل المعنى أنها دار وسيعة وفيها حصون فيها يعني أماكن متعددة وكان يأتيه الأضياف ويسمرون عنده وكان رأسا وتاجرا ورجلا ثريا وتلك الليلة أيضا كان عنده جمع سمروا عنده ثم لما اطمأن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه إلى تفرقهم وانصرافهم عنه وعدم بقاء أحد منهم عنده دخل عليه في داره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم سارية موجودة في الروضة يقال لها سارية عائشة رضي الله عنها؟ هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضل في الصلاة عندها؟
في المسجد في الروضة يعني عدد من السواري ويعني تسمى بأسماء معينة وكثير من هذه السواري يعني لا نعلم لذلك أصلا في يعني عبادة معينة تقصد وتفعل عند تلك السواري. والصحابة رضي الله عنهم كما هو معروف من شأنهم كانوا يبتدرون السواري إذا دخلوا المسجد ليتخذوها سترة لهم في صلاتهم للنافلة أما تخصيص سارية معينة لعبادة مخصوصة تقصد فهذا لا أعلم دليلا عليه واضحا من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والروضة بقعة فاضلة وجاء فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالمكان كله مكان فاضل وفيه هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه.